إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، سبحان ربنا ما أكرمه، سبحانه جل وعلا ما أرحمه، رحماته متتابعة ونعمه متواصلة. في بداية شهر رمضان فتح لنا أبواب جنته وسماواته ورحمته، يعتق في كل ليلة من ليالي رمضان عباده من النار، حتى إذا أزف الرحيل وقارب شهر الصيام على الانتهاء أكرمنا الله جل وعلا كرامة ما بعدها كرامة. ففي هذه الليالي العشر المباركة ليلة خير من ألف شهر. يقول الله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فماذا نريد بعد هذا الكرم والجود؟ عباد الله، ليست المسألة مسألة حساب حسنات، فألف شهر تساوي 83 سنة، ثم الدقيقة الواحدة تساوي 40 يوما، ويبدأ المسلم يحسب حسابات لأجور أعماله. الشأن أعظم من ذلك. الله جل وعلا حين يعطي عباده هذا العطاء الجزيل فيجعل ليلة من ليالي السنة خيرا من ألف شهر، فهذا لا يكون إلا لمحبة عظيمة من الله جل وعلا لعباده المؤمنين، لا يكون إلا لإقبال عظيم من ربنا على عباده. فمن محبته لنا ورضاه عنا وإحسانه بنا وإكرامه لنا أن أعطانا هذه الكرامة كرامة لا تخطر بالبال ولا تدور بالخيال. ليلة خير من ألف شهر، فما يكون للمسلم أمام هذا العطاء وأمام هذا الإقبال من ربه جل وعلا إلا أن ينكسر قلبه حياء وشكرا وإخباتا لله، ويمتلئ قلبه من محبة الله إذا استشعر عظيم جوده وكرمه وإحسانه جل وعلا. هذه المحبة التي تتولد في قلبك وهذا الإخبات والحياء يجعلك تسارع إلى طاعة مولاك وتبذل كل ما تستطيع من جهد في عبادة الله جل وعلا والقيام بين يديه وتلاوة كلامه والإكثار من ذكره ودعائه. ولهذا تشتد المحبة لله وتعظم في هذه الليالي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيره، وتقول عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. وإذا تأملتم يا عباد الله في سر عظمة هذه الليلة تجدون أن سر عظمتها نزول القرآن الكريم فيها. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال جل وعلا: حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. ولهذا ينزل في هذه الليلة الروح جبريل عليه الصلاة والسلام، لأنه كان ينزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم وأنزله عليه في هذه الليلة، فتبقى هذه الذكرى خالدة إلى يوم القيامة ينزل في هذه الليلة في كل سنة، وتتنزل الملائكة وترفع أعمال المؤمنين وتكتبها، شرف عظيم في هذه الليلة سره إنزال القرآن. ولهذا أعظم ما ينبغي للمسلم أن ينشغل به في هذه الليلة أن يقوم بين يدي ربه يستمع كلامه ويناجيه بكلامه ودعائه. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يقول الله جل وعلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ولهذا كان السلف رحمهم الله من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين يطيلون القيام في هذه الليالي، وما كانوا ينصرفون من قيامهم إلا قبيل الفجر، وكانوا يعتمدون على العصي من طول القيام. هذا من عرف قدر النعمة، ومن عرف هذا الجود وجعل له قدره في قلبه فسارع إلى ربه جل وعلا. عباد الله، في هذه الليالي يوجل القلب، ففيها تقدر مقادير العام، كما قال جل وعلا في ليلة القدر: فيها يفرق كل أمر حكيم. تقضى المقادير في هذه الليلة من موت وحياة ورزق وأجل، فعليك أن تتضرع إلى الله جل وعلا أن يجعلك من السعداء وأن يعفو عنك. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إن الرجل ليمشي بالأسواق وقد وقع اسمه في عداد الموتى، ثم قرأ قوله جل وعلا: فيها يفرق كل أمر حكيم. ومع طول القيام وتلاوة كلام الله، كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعتكف هذه الأيام فينقطع عن الخلق وينشغل بمناجاة الله جل وعلا وذكره، فالاعتكاف مقصوده عكوف القلب على الله والاشتغال بذكره والانقطاع عن الاشتغال بالخلق، حتى يصير الهم كله بالله وتصير الخطرات كلها بالله، فيمتلئ القلب من محبة الله والشوق للقائه وخشيته جل جلاله. عباد الله، العبرة في هذه الليالي بالصدق مع الله وتحقيق تقواه جل جلاله، فرب قائم حظه من قيامه السهر، والله تعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. فعلينا عباد الله بالتوبة النصوح، كيف تطيل القيام بين يدي ربك وتتضرع له وتسجد له، ثم بعد ذلك تصر على معصيته. ولهذا من حصل له عذر فلم يستطع أن يقوم هذه الليالي، ولكن قام في قلبه صدق مع ربه جل وعلا، أعطاه الله تعالى أجر هذه الليلة. سئل الضحاك رحمه الله عن المسافر والنفساء والحائض هل لهم نصيب من هذه الليلة، فقال رحمه الله: كل من تقبل الله عمله أعطاه نصيبه منها. فالشأن بالقبول، والقبول يرجع إلى تقوى الله جل وعلا والصدق معه. عباد الله، ما للمسلم بعد الصيام والقيام إلا أن يسأل الله جل وعلا عفوه، فمهما عبدنا الله فلن نوفي ما يستحقه من التعظيم والعبودية، ولن نقوم بشكر نعمة من نعم الله علينا، فما لنا إلا أن ننكسر لربنا ونلهج بسؤال العفو. تقول عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أرأيت إن علمت ليلة القدر أي ليلة هي فماذا أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا ويغفر لنا، نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في هذه الليالي وأن يجعلنا فيها من الفائزين المقبولين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن لطف الله تعالى بعباده الصائمين أن شرع لهم في نهاية شهرهم زكاة الفطر تطهرهم من اللغو والرفث وتجبر لهم صيامهم. فعلى المسلم أن يبذل هذه الصدقة للفقراء والمساكين. وتأملوا كيف أن الأمة بعد الصيام تتحول إلى أمة معطاء، فتجب هذه الزكاة على كل من يملك قوت يومه وليلته وقوت عياله وأهله، وهي تكون من غالب قوت أهل البلد بمقدار صاع، أي ما يقارب 3 كيلو جرام تقريبا، فيبذلها المسلم للفقراء والمساكين فيغنيهم عن السؤال يوم العيد. وأمر بها صلى الله عليه وسلم أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، إلى صلاة العيد، ويجوز إخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين. ويجوز إعطاء هذه الزكاة الجمعيات الخيرية قبل ذلك، لأنه من باب التوكيل، تدفع لهم مبلغا من المال فيشترون به طعاما ويوزعونه قبل يوم العيد بيوم أو يومين. ثم ما أجمل ما يكون في نهاية شهر رمضان من اجتماع المسلمين على تكبير الله جل جلاله يوم العيد. فيسن للمسلم في صباح يوم العيد أن يغتسل ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه، يفرح بنعمة الله عليه أن وفقه لعبادته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو إلى المصلى حتى يأكل تمرات ويجعلهن وترا، فتسارع إلى طاعة مولاك. أمرك بالصيام فصمت، ثم أمرك بالفطر فتسارع إلى الفطر عبودية لله جل وعلا. تخرج ويخرج المسلمون مكبرين لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وذلك لما اكتسبوه من الهدايات العظيمة من صيامهم وقيامهم، فامتلأت قلوبهم من تعظيم الله ومحبته وتكبيره، فما يملكون إلا أن يجأروا إلى الله بالتكبير له جل وعلا، كما قال ربنا جل وعلا: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ويسن خروج الحائض إلى المصلى فتعتزل الصلاة وتشهد الخير ودعوة المسلمين، حتى قالت أم عطية: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. فقالت إحداهن: قالت إحدانا: لا يكون لها جلباب. فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتلبسها أختها من جلبابها، حتى يفوز الجميع ببركة هذا اليوم. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يتقبل منا ويرضى عنا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الفائزين المقبولين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر. اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من المقبولين. اللهم لا تجعلنا من المحرومين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، ووفق ولي أمرنا لما تحب وترضى يا كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.